إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله بين أيدينا سورة عظيمة من كتاب الله عز وجل ذات آيات رهيبة ومهيبة شديدة الوقع بأسلوبها وحقائقها مجامع القلوب وتهزها هزا وتثير فيها الخوف من الله جل وعلا وتوقظها من غفلتها. عباد الله إنها السورة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بها على المنابر في الجمع والأعياد والمجامع الكبار. روى مسلم في صحيحه من حديث أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعد سنة وما أخذ خقاه والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وعن عبيد الله ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثية ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. عباد الله لم يكن صلى الله عليه وسلم ليخطب ويركز علي في مجامعهم ويقرأ في الفجر والجمع والأعياد إلا لما لها من الشأن والمكانة. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومع قول أهل العقول فإنها تضمنت تقدير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفاعل سعيد وأوصافها فكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه إلى آخر ما جاء في كلامه رحمه الله تعالى. عباد الله تعالوا بنا نتفيض هذه السورة نتدبر آياتها ونتأمل عظاتها ونقف عند عجائبها التماسا للهداية ووعظا للقلوب وأحياء لهذه السنة التي اندثرت أو كادت. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. افتتح الله عز وجل هذه السورة المباركة بقوله التي يتكلم بها العرب قريش أفصح العرب كان يتكلمون بهذه الحروف وفي ذلك إشارة منه تعالى إلى منتهى الإعجاب. هذا القرآن إنما هو حروف تعرفونها يا معشر العرب فما بالكم تعجبون أن تأتوا بشيء من مثل القرآن مع تمام حرصكم على معارضة القرآن وتكذيب محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من عند ربه جل وعلا. ثم أقسم بالقرآن المجيد الواو حرف قسم أقسم الله تعالى بالقرآن لأن الله تعالى لو أن يقسم بما شاء على ما شاء وإقسام هذا بالقرآن إقسام بكلام وكلام الله صفة من صفاته. والقرآن مأخوذ من قرائلتنا أو من قرائل جمع ومنه القرية لأن الناس يستمعون فيها والقرآن يتضمن المعنيين فهو مسموع وهو مسموع أيضا. والمجيد الذي كثرت خيراته وبركاته العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى المجيد وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات والغيب سعة الأوصاف وعظمتها. وأحق كلام يوصف بهذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد إليه وشكر الله على المنة به. انتهى كلام رحمه الله تعالى وهو أيضا مجيد به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به. وقد اختلف العلماء في جواب القسم قال بعضهم يعرف من الصياغ وقيل يعرف من المقسم به فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن بل عجب أن جاء منهم بل هنا للإضراب يعني عما كفروا به. الله تعالى ينبع عن هذا وينتقل إلى بيان سبب ما جرى منهم من التكذيب فيقول بل عجب أن جاءهم منذر منهم فكان أول الأمر عندهم تعجبا واستغرابا لأبيات رسول من البشر لأنهم يظنون أن البشر ليس أهلا أن يختار الله منهم رسولا وإنما ينبغي أن يكون الرسول ملائكيا. فالله تعالى يدعي عليهم هذا المعنى وأن البشر يمكن أن يوجد منهم رسول. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأيضا بل عجب أن جاءهم منذر منهم ربما يكون من جنس العرب لأنهم لم يتعودوا كما قال جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الحديد فانتقلوا من العجب إلى الاستبعاد. وهذه مرحلة ثانية إنكارهم البعث، يقولون أين ابنا وبنينا وتقطعت الأمصار منا وصرنا ترابا، كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذا والتركيب؟ ذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع. ومعنى هذا أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه، فرد الله عليهم بأعظم ما أنكروه: قد علمنا ما تنفس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي ما تأكل الأرض من أجسادهم في البلا، نعلم ذلك ولا يخفى علينا. أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت؟ وكل ذلك في كتاب حفيظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وحقيقة الأمر أن هؤلاء المشركين كذبوا بالحق لما جاءهم والتبس عليهم الأمر، فهم في أمر مريض، قد اختلفت عليهم الحقائق وعميت عليهم السبل. وهكذا كل من حاد عن الحق وتقلق الشكوك. لقد جاء صدر هذه السورة ليعالج قضية عقدية مهمة، ألا وهي قضية البعث وإنكار الكفار له بأسلوب يذيب القلوب ويرققها ويقيم الحجة على المعاندين ويلفت أنظارهم إلى إثبات البعث بالنظر في صفحات الكون الذي ينطق بالحق، وذلك بالتدبر في الأرض والسماء والجبال والماء والنبات وكل ملحوظ من الجماد والأحياء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا جنات وحب الحصيد والنخل فاتقات لا تنعم نظيف رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. ثم تنتقل الآيات من صفحات كتاب الكون إلى صفحات كتاب التاريخ البشري التي تذكر القلوب بمسارع الغابرين وأحوال المكذبين السابقين الذين حق عليهم وعيد الله بعذابه ونكاذبهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، إلى قوله جل وعلا: كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم قال سبحانه: أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن الله عز وجل الذي بدأ الخلق قادر سبحانه أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يوم الدين عباد الله. وتروي السورة مستفتة مع قضية البعث مذكرة الإنسان بخلق الله له وعلمه به وكن به من وأنه سبحانه يعلم وساوس النفس وخلجات الضمير فضلا عن الظاهر المبين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتلفت الأنظار إلى رقابة الله عز وجل على خلقه وأنه مطلع على أعمالهم. وقد أوكل بكل إنسان ملكين يتلقيان أقواله وأعماله فكل لفظة وكلمة مدونة عليه. ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عتيد. عباد الله ثم تنطق الآيات لتثبت قضية البعث بدليل معروف ومشهد مألوف. لكن النفوس كثيرا ما تغفل عنه بل ولا تقرب في ذكره لأنه يفسد عليها شهواتها ويكتب عليها لذاتها. إنه الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق أين المفر من الموت. وسكرة الموت شدشته ومشيته لم يسلم منها أحد الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. وفي رواية كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لو نجا أحد من سكرات الموت لنجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأشرف الخلق على الإطلاق. ومع ذلك نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يودع الدنيا بما فيها ومن فيها. كان يمسح وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ذلك ما كنت منه تحيد. الذي كنت تفر منه وتهرب قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص من الموت. وبعد الموت وسكراته تأتي سورة الحشر والحساب ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها صارخ وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالنفس هنا هي التي تحاسب وتحاكم بين يدي الجبار جل وعلا ومعها ملكان صارخ يصرخها إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليها بما عملت من خير أو شر. تذكر يا عبد الله وأنت في ساحة العرض على الله جل وعلا تذكر يا عبد الله وأنت بين يدي الله جل وعلا تأتي أنت يا عبد الله لتحاسب وتحاكم ومعها ملكان صائق يصرخ إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليها بما عملت من خير أو شر. لقد كنت في غفلة من هذا كنت في الدنيا غافلا عن القيامة فكشفنا عنك اليوم حجاب الغفلة فبصرك اليوم حديد قوي فأبصرت الحق وأيقن. ولكن هيهات هيهات فهذا الملك قد تقدم ليشهد عليك. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام المزيد. القرين في الآية الأولى على الأرجح هو الملك الموكل بعمل الإنسان في الدنيا يشهد عليه بما فعل، فهو يقدم ما لديه من شهادة حاضرة. بعد هذه الشهادة يصدر الحكم الإلهي: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، الذي جعل مع الله إله آخر، فألقيه في العذاب الشديد. من كانت هذه أعماله وصفاته في الدنيا فهو مستحق للعذاب الشديد. عند ذلك يقول القرين: ربنا ما أطغيته. وهو هنا على الأرجح الشيطان يقول: ما كان لي عليه من سلطان، بل هو الذي ضل وطغى بنفسه. فيقول الله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالمقام ليس مقام اختصار. ثم يكشف السياق عن جانب أشد وأعظم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عباد الله، إنها جهنم حرها شديد وقعرها بعيد، يلقى فيها كل جبار عنيد، ينادى عليها: هل امتلأت واكتفيت؟ ولكنها تجيب جوابا يقطع القلوب: هل من مزيد من العصاة والمجرمين؟ لا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدم فتقول: قط وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض، ويقابل هذا المشهد المرعب مشهد الجنة تقرب من المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعد عنا لكل أواب حفيظ: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها وزيادة. أتدرون ما هو المزيد يا عباد الله للذين أحسنوا الحسن وزيادة؟ أين النظر إلى وجه الله الكريم؟ قال جل وعلا: ولدينا مزيد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأمم السابقة ومسارع الغابرين: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكر الله عز وجل عقوبة الأمم السابقة مع أنهم أقوى من الكفار في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقبوا في البلاد، أطاروها وعمروها وملكوا فيها، فهل أغنى عنهم ملكهم شيئا من عذاب الله؟ قال تعالى: هل من محيص؟ هل كان لهم ملجأ ومهرب من قضائنا وعقوبتنا؟ عباد الله، إن في مسير الخلائق ومصارع الغابرين ذكرى وتذكرة واعتبار وتبصرة، لكن لمن كان له قلب يعي عن ربه، لمن له قلب يعي به عن الله، أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر بنفسه يريد أن يتعظ بموعظة الله سبحانه. ثم ذكر الله عز وجل دليلا آخر من دلائل عظمته وقدرته وجبروته: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لم يعي الله جل وعلا بخلقهم، ولم يمسه عز وجل من خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ما مسه من تعب ولا لغوب. ثم وصف الحق جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وسلم بوصايا جليلة تعينه على أعداء الرسالة والدعوة إلى الله ونشر الخير وما يواجهه صلى الله عليه وسلم من تكذيب واستهزاء من المشركين. قال تعالى فاصبر على ما يغيبون، فاصبر على ما يغيبون. طريق الدعوة إلى الله ليس مفروسا بالصلاة والوعود، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الحظ العظيم. فاصبر على ما يغيبون، اصبر على هذا المشركين والمنافقين وتمادي المفسدين، اصبر على التهم الملفقة الكاذبة، اصبر على ما يقولون. فالهداية بيد الله غير خاضعة لقوة برهان او بلاغة بيان، فما عليك الا البلاغ وليس عليك هداهم. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أمره بالصلاة والتسبيح، قال جل وعلا واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عباد الله، ووقفة أخيرة مع خواتيم هذه السورة العظيمة حيث تمثل خاتمة إيجابا لموضوعات السورة وقضاياها من البعث والنشور وأهوال يوم القيامة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون، فدحهم يقولون ما يقولون والله أعلم بما يقولون. أما أنت أيها النبي، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فذكر بالقرآن من يخاف فيه، ذكر بالقرآن فهو يهز القلوب ويزلزل النفوس. واعلم أنه لا يتذكر بالقرآن إلا من يخاف وعيد الله ويرجي وعده، ومن لم يؤثر فيه القرآن فهو حري بأن لا تؤثر فيه أي موعظة. واعلم عباد الله أن الخوف من الوعيد الأخرى يتلخص في هذا القرآن المجيد، وهي دعوة للناس عموما وللدعاة خصوصا أن يكون محور دعوتهم مرتكزا على هذا القرآن العظيم ورب الناس به على كل الأحوال وفي كل مجال، ففيه سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمرنا الله بذلك، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.